بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة بمحافظة الصامتة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
أما بعد،
الدرس الأول.
فإن من العلماء من وفقهم الله جل وعلا، علمائنا المعاصرين، منهم من وفقه الله لتتبع تراث العلماء الأوائل الذين أفنوا حياتهم للتأليف للأمة، فتتبعوا هذه المؤلفات. ولما كان التأليف في الماضي فيه من الجزالة وفيه من القوة، احتاج الأمر إلى تقريب المعنى وتذليل الصعب فيه، فكان هذا مما حدا بعلمائنا المعاصرين، رحم الله من قد مات وأطال الله عمر الباقي في طاعته ونفع بعلمه. ومن تلك المؤلفات شرح السنة للإمام الحافظ أبي محمد الحسن ابن علي ابن خلف البربهاري، المتوفى سنة 329 للهجرة، قام بشرحه والتعليق عليه. شيخنا العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، قام بالتعليق على هذا الكتاب القيم وشرحه شرحا قرب فيه المعاني للقارئ وطالب العلم، فقال حفظه الله في مقدمته لشرحه لهذا الكتاب، قال: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الكتاب مؤلفه البربهاري، واسمه الحسن بن علي بن خلف البربهاري، نسبة إلى بربهار، وهو نوع من الأدوية التي لعله كان يشتغل بها أو يبيعها فنسب إليها، وهو من كبار الحنابلة، أخذ عمن أخذ عن الإمام أحمد مثل المروذي وغيره، وتبحر في العلم، أخذ العقيدة وأخذ الفقه وأخذ العلم عن كبار الأئمة. واسم الكتاب شرح السنة، المراد بالسنة هنا طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس المراد بها المعنى المصطلح عليه عند المحدثين أنه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، وإنما المراد به هنا هو ما هو أعم من ذلك، وهو طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وطريقة أصحابه وطريقة السلف الصالح. هذه هي السنة المأثورة، سواء في الاعتقاد أو في العبادة أو في الفقه أو في الآداب والأخلاق، كل هذا يسمى بالسنة من حيث العموم. فقد يذكر مسائل فقهية مثل المسح على الخفين ونكاح المتعة من باب الرد على الفرق الضالة المخالفة فيها، وقد يكرر بعض المسائل من باب التأكيد أو لتكرار مناسبة ذكرها أو لزيادة البيان فيها أو لغير ذلك من الأغراض العلمية. وبالجملة فهو كتاب مفيد، وتأتي أهميته من قدمه، فهو من كتب السلف الأقدمين الذين عاصروا الأئمة الكبار وأخذوا عنهم ورووا عقيدتهم الصافية، فرحمه الله من إمام جليل. ومعنى شرح أي بيان، ليس معناه أنه يشرح كتابا معينا أو يفسر كتابا معينا، وإنما معناه أنه يوضح طريقة السنة، هذا معنى شرح السنة. كان الأوائل يسمون كتب العقيدة بالسنة، مثل هذا الكتاب، ومثل السنة للإمام أحمد، والسنة لابنه عبد الله، والسنة للإمام للأثرم، وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي، وكذلك يسمونها بالإيمان. فيوضع في بعض الكتب كتاب يسمى كتاب الإيمان، كما هو موجود في صحيح البخاري ومسلم، يعقدون كتابا ويسمونه كتاب الإيمان، يسمونه كتاب الإيمان، ويريدون فيه ما يختص بالعقيدة من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فيسمونها الإيمان. وقد يسمونها الشريعة، كتاب الشريعة للإمام الآجري الشافعي، وقد يسمونها التوحيد مثل كتاب التوحيد لابن خزيمة، وكتب التوحيد المعروفة، وتسمى العقيدة وهو ما يعتقده القلب ويدين به ويجزم به. وهذه الأسماء كلها لاختلاف بينها، فهي أسماء متعددة لشيء واحد، فهذه من المترادفات، ولا مشاحة في الأسماء إذا علم المراد، فليس هذا من الاختلاف، وإنما هو من الاصطلاح، وكل اصطلاح له وجه، فلا اختلاف بينهم في ذلك وإن اختلفت الألفاظ والمعنى واحد. أما من ينكر هذا ويقول العقيدة والتوحيد اصطلاح، اصطلاح ليس عليه دليل، وليس هو موجودا في القرآن ولا في السنة، فهذا تشكيك، يريدون به أن يجتثوا هذه العقيدة، فجاءوا بهذا الكلام من أجل ألا يميز بين الفرق، ألا يميز بين الفرق الضالة أو الفرق أو الفرقة المستقيمة، هذا هو الذي غاضهم، ومن أجل أن لا يرد على أهل الباطل، هذا قصد المتعلمين منهم. أما الهمج الرعاع الذين يأخذون من مزابل الأفكار فهم يرددون هذه الأقوال كما في بعض الصحف وبعض ما يسمونها مؤلفات، فلا يجوز الالتفات إلى هذه التشكيكات وهذه الأمور، فلا يجوز الالتفات إلى هذه التشكيكات وهذه الأمور، وهذا شيء درجت عليه الأمة واهتموا به تمييزا بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال، ولكن أولئك لهم قصد في هذا، يعني صرف الناس عن هذه المسميات في العقيدة، هم يريدون أن يدمجوا الناس ولا يكون هناك فارق بين ملحد وزنديق ومستقيم ومبتدع، وإنما يبقون تحت مظلة اسم الإسلام لأجل توحد المسلمين بزعمهم. فنقول لهم المسلمون لا يتوحدون إلا على عقيدة صحيحة، العقيدة التي جمعت الصحابة وكانوا متفرقين، كما قال تعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم الآية. ما الذي جمع بين الصحابة من الفرقة والتناحر إلا هذه العقيدة التي هي معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله، فلا يجمع الناس إلا العقيدة الصحيحة. وأما أن يكونوا مختلفين في اعتقادهم فلن يجتمعوا أبدا. أما الاختلاف في المسائل الفقهية الاجتهادية التي يحتملها الدليل فهذا لا يؤثر ولا يحدث فرقة ولا عداوة، لأن هذا اجتهاد سائغ، لكن الاختلاف في العقيدة غير سائغ ولا يجتمع عليه المختلفون أبدا، لا يجتمع المختلفون في العقيدة مهما حاول من حاول، لأنه يريد أن يجمع بين المتضادات. ولهذا فمن يقول التقريب بين السنة والشيعة فهذا أمر لا يمكن أن يتحقق، فلكل من القوم عقيدته ومشربه الذي أخذ منه. فأهل السنة والجماعة مشربهم ومرجعهم الكتاب والسنة، وأما الشيعة ومن نحى نحوهم من الفرق الضالة فلهم أهواء لا تجتمع مع منهج أهل السنة والجماعة. قال: ولا يمكن الجمع بين المتضادات والمتناقضات، فإذا كانوا يريدون وحدة المسلمين فعليهم أن يصححوا العقيدة أولا، العقيدة التي كان الرسل من أولهم إلى آخرهم يهتمون بها ويبدأون بها، عليهم أن يوحدوها أولا، فإذا وحدوا العقيدة اتحدت الأمة، هذا إن كانوا جادين وصادقين في دعوتهم. لكن هم يسخرون من الذين يتكلموا، من الذي يتكلم في العقيدة ويدعو إلى العقيدة الصحيحة، ويقولون هذا يكفر الناس ويريد أن يفرق المسلمين ويريد كذا وكذا إلى آخر ما يقولون. فنقول لهم: لن تستطيعوا أن تجمعوا المسلمين على غير العقيدة الصحيحة، إذ لو توحدت العقيدة لاجتمعوا بسهولة. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بينهم، ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم، إنه عزيز حكيم. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فلن يجمع الناس إلا العقيدة الصحيحة التي جاءت بها الرسل من أولهم إلى خاتمهم، إلى خاتمهم محمد عليهم الصلاة والسلام. قال عز من قائل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال عز من قائل: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وفي الآية الأخرى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. لا يتوحدون إلا على عبادة رب واحد وهو الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الرب الحق وغيره باطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فهذا هو مجال توحيد المسلمين إن كانوا صادقين، فليصححوا العقيدة وينفوا عنها الزيغة والدخيل، لتكون كما جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، لأجل أن المسلمين يتحدون عليها. وهذا هو الذي أراده السلف كالبربهاري وغيره من تأليف هذه الرسائل وهذه الكتب في بيان العقيدة الصحيحة. لما حدثت الفتن والافتراقات والضلالات كتبوا هذه العقائد يشرحون بها السنة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والقرون المفضلة، التي من لزمها نجا ومن حاد عنها هلك، التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ويقول جل من قائل: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا هو مناط اجتماع الكلمة وتوحيد الكلمة. أما أن يقال نجتمع على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، فهذا من المحال إذا كان الاختلاف في العقيدة. أما لو كان الاختلاف في الفقه والمسائل الفقهية المحتملة فهذا ربما يسوغ، مع أن الواجب اتباع الدليل حتى في مسائل الفقه. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. لكن الاختلاف الفقهي الذي له احتمال ووجه لا يحدث التفرق بين المسلمين، ولذلك أهل السنة فيهم الحنفي، فيهم المالكي، وفيهم الشافعي، فيهم الحنبلي، ولم يختلفوا ولله الحمد ولم يتفرقوا، لأن هذه اجتهادات فقهية لها وجوه ولها احتمالات من الأدلة. أما العقيدة فعقيدتهم واحدة، الحنابلة والشافعية والمالكية والحنفية عقيدتهم واحدة، وإن كان في أتباعهم من خالفهم في العقيدة. هذا يوجد في الحنابلة ويوجد في الحنفية ويوجد في الشافعية ويوجد في المالكية، يوجد فيهم من خالف الأئمة في عقيدتهم، إما إنما ينتسب إليهم في الفقه فقط، وأما في العقيدة فهو مخالف لهم، فهؤلاء لا يعتبرون أتباعا للأئمة لأنهم اتبعوهم في شيء وخالفوهم في شيء أهم منه، فلا يعتبرون من أتباع الأئمة وهم يخالفونهم في العقيدة. هذا هو الذي حد بالعلماء كالبربهاري وغيره إلى رسم الطريقة الصحيحة المأخوذة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهدي السلف الصالح، ومن أجل أن يسير عليها المسلمون. وهذا من النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. أما لو كان الأمر خفيا ولم يبين ولم تؤلف هذه المؤلفات لضل كثير من الناس، فهذه المؤلفات ولله الحمد نعمة من الله عز وجل وحجة من الله على خلقه، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وانتهى كلامه حفظه الله، ثم قال مقدمة المصنف أي البربهاري. قال البربهاري رحمه الله: الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة، فنسأله التوفيق لما يحب ويرضى والحفظ مما يكره ويسخط. قال الشارح حفظه الله: هذه خطبة الكتاب، فبدأ بالحمد لله عملا بالسنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمد الله ويثني عليه في كتابه، في كتاباته ومخاطباته، وهكذا كان السلف الصالح وأهل السنة والجماعة وأهل العلم يبدأون كتبهم ببسم الله الرحمن الرحيم اقتداء بالكتاب العزيز وبالحمد لله رب العالمين اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان إذا أراد أن يخطب أو يتكلم أو ينبه على شيء يحمد الله ويثني عليه ثم يبين ما يريد بيانه عليه الصلاة والسلام. فالمؤلف نهج هذا المنهج مقتديا بمن سلف، وهو البداءة بالحمد لله. ومعنى الحمد لله أي جميع المحامد لله عز وجل، والحمد هو المدح والثناء على الممدوح، فالله جل وعلا يحمد لذاته ويحمد لأسمائه وصفاته ويحمد سبحانه على أفعاله، فله جميع أنواع الحمد لأن جميع النعم منه سبحانه. وأما غيره فيحمد على قدر ما يسدي من الجميل، ولكن الحمد المطلق الكامل الشامل هو لله عز وجل. فلا يجوز لك أن تقول الحمد لفلان بمعنى الاستغراق، هذا لا يجوز إلا لله، كما في القرآن: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، الحمد لله فاطر السماوات والأرض. أما أن تقول أشكر فلانا وأحمد أو أحمد فلانا على كذا وكذا بمعنى تخصيص الشيء الذي حمدته عليه أو أثنيت عليه من أجله أو شكرته عليه فلا بأس، أما أن تقول الحمد لفلان على الإطلاق فهذا لا يجوز إلا في حق الله سبحانه وتعالى. والله يعني لفظ الجلالة اسم من أسمائه تعالى، ومعناه المألوه المعبود، لأن الألوهية معناها العبودية، وهو اسم لا يطلق إلا على الله، ولم يتسم به أحد غير الله أبدا، حتى الجبابرة والكفر والملاحدة ما منهم أحد سمى نفسه الله. فرعون ما قال أنا الله، وإنما قال أنا ربكم الأعلى، فهذا اسم خاص بالله عز وجل. ورب العالمين، الرب معناه المالك المتصرف، والعالمين جمع عالم وهو جميع المخلوقات، والله هو ربها وخالقها ومدبرها ومعبودها وإلهها. قوله الحمد لله الذي هدانا للإسلام، الإسلام أكبر نعمة قال الله تعالى: اليوم أكملت عليكم لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فبالإسلام تمت النعمة على المسلمين. والله جل وعلا يقول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فضل الله هو الإسلام، والرحمة هو القرآن، فليفرحوا بالإسلام وبالقرآن. وهذا فيه الاعتراف منك بأن الفضل لله في هدايتك للإسلام بإرشادك إليه وتثبيتك عليه، هذا فضل من الله لا بحولك وقوتك، وإنما هو بتوفيق الله، فهو الذي هداك. ولذلك يقول أهل الجنة إذا دخلوا الجنة يوم القيامة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قوله: ومن علينا به، الإسلام منة من الله سبحانه وتعالى، وإلا فالله لا يجب عليه شيء لأحد من الخلق، وإنما هو بتفضل منه على عباده بالإسلام وبالنعم وبالعافية وبالأرزاق. قوله: وأخرجنا في خير أمة، أخذا من قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فقوله كنتم هذا خطاب للمسلمين، خير أمة أي خير الأمم، والأمة المراد بها الجماعة، خير أمة أخرجت للناس. تأمل قوله للناس، فخير هذه الأمة لا يقتصر عليها، أي أمة الإجابة، أمة أهل السنة والجماعة، أمة المنهج السلف الصالح، وإنما يتعدى للناس في الدعوة والجهاد والتعليم والإرشاد، يعني خيرهم ليس قاصرا على ذواتهم، بل هو متعد إلى غيرهم. لا يكفي أن يتعلم الإنسان ويعمل في نفسه ويترك الآخرين، بل لا بد أن ينشر الدعوة وينشر العلم وينشر الخير ويدعو إلى الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فيكون عضوا عاملا في مجتمع المسلمين. فقوله أخرجت للناس معناه ما أخرجوا لأنفسهم فقط، وإنما أخرجهم الله للناس. قوله: فنسأله التوفيق لما يحب ويرضى، الإنسان يسأل الله الثبات، ولو كان يعرف الحق ويعمل به ويعتقده، فلا يأمن أن يزيغ وأن يفتتن بأن تأتي فتن وتجتاحه ويضل عن سبيل الله. ولهذا قال الله عز وجل، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وقال الخليل عليه الصلاة والسلام في دعائه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضلن كثيرا من الناس الآية. خاف على نفسه. وهكذا كلما قوي إيمان الإنسان بالله فإنه يخاف ولا يأمن الفتن ولا يزكي نفسه، بل يسأل الله الثبات وحسن الخاتمة دائما وأبدا، ويخاف من سوء الخاتمة، ويخاف من الفتن، ويخاف من الزيغ والضلال ومن دعاة السوء. قوله رحمه الله: والحفظ مما يكره ويسخط فيوفقنا لما يحب ويرضى من الأعمال والأقوال والاعتقادات، ويجنبنا مما يسخطه من الأقوال والأعمال والاعتقادات. فهو الهادي هداية التوفيق والإلهام سبحانه وتعالى، وهو الموفق وهو الدال والمرشد، يعني جميع أنواع الهداية: هداية الإلهام والتوفيق، وهداية الدلالة والإرشاد. قال المؤلف أي البربهاري رحمه الله: اعلموا أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. قال الشارح حفظه الله: قوله اعلم هذه كلمة للاهتمام، ومعنى اعلم أي تعلم. وكيف تعلم أن الإسلام هو السنة؟ إذا تعلمت علمت بذلك، أما بدون تعلم فلا يحصل العلم، إنما العلم بالتعلم. فاعلم كلمة يؤتى بها للاهتمام لما بعدها، كما قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، يعني اعلم معنى لا إله إلا الله واعمل به. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، فتأتي كلمة اعلم أو اعلموا للاهتمام لما بعدها. قوله للإسلام، قوله الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام، يعني الإسلام هو الطريقة التي جاء بها الرسول، جاء بها الرسل عليهم الصلاة والسلام، وكل رسل جاءوا بالإسلام، فكل نبي دعا إلى الله وجاء بشريعة من عند الله، فذلك هو الإسلام. فالإسلام عبادة الله عز وجل وحده في كل وقت بما شرعه، وقد شرع الله للأنبياء شرائع إلى آجال ثم ينسخها، فإذا نسخت كان العمل بالناسخ هو الإسلام، إلى أن نسخت تلك الشرائع بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا: لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فالإسلام هو ما جاءت به الرسل من الدعوة والعمل في كل وقت بحسبه، إلى أن جاءت بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فصار الإسلام هو ما جاء به دون غيره. فمن بقي على الأديان السابقة ولم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فليس بمسلم، حيث لم ينقد لله عز وجل ولم يطع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن ما كان عليه قد انتهى ونسخ. والبقاء على المنسوخ ليس دينا لله عز وجل، إنما العمل بالناسخ هو الدين. قوله والسنة هي الإسلام، قوله والسنة هي الإسلام، لا فرق بينهما إذا فسرنا السنة بالطريقة، فلا فرق بينها وبين الإسلام. قوله ولا يقوم أحد ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر، لا يقوم الإسلام إلا بالسنة أي الطريقة، ولا تقوم السنة إلا بالإسلام، فالذي يدعي الإسلام ولم يعمل بالسنة أي طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بمسلم، والذي يعمل السنة والذي يعلم السنة ولا يسلم لله ليس بمسلم، وإن عرف السنة فلا بد من الجمع بينهما. ولعلنا نقف عند هذا الحد، وسيكون درسنا بإذن الله في الدرس القادم هو قول المؤلف البربهاري: فمن السنة لزوم الجماعة، فمن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. والله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة بمحافظة صامطة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
أما بعد،
الدرس الأول.
فإن من العلماء من وفقهم الله جل وعلا، علمائنا المعاصرين، منهم من وفقه الله لتتبع تراث العلماء الأوائل الذين أفنوا حياتهم للتأليف للأمة، فتتبعوا هذه المؤلفات. ولما كان التأليف في الماضي فيه من الجزالة وفيه من القوة، احتاج الأمر إلى تقريب المعنى وتذليل الصعب فيه، فكان هذا مما حدا بعلمائنا المعاصرين، رحم الله من قد مات وأطال الله عمر الباقي في طاعته ونفع بعلمه. ومن تلك المؤلفات شرح السنة للإمام الحافظ أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري المتوفى سنة 329 للهجرة، قام بشرحه والتعليق عليه، شيخنا العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، قام بالتعليق على هذا الكتاب القيم وشرحه شرحا قرب فيه المعاني للقارئ وطالب العلم، فقال حفظه الله في مقدمته لشرحه لهذا الكتاب، قال: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الكتاب مؤلفه البربهاري، واسمه الحسن بن علي بن خلف البربهاري نسبة إلى بربهار، وهو نوع من الأدوية التي لعله كان يشتغل بها أو يبيعها فنسب إليها، وهو من كبار الحنابلة، أخذ عمن أخذ عن الإمام أحمد مثل المروذي وغيره، وتبحر في العلم، أخذ العقيدة وأخذ الفقه وأخذ العلم عن كبار الأئمة. واسم الكتاب شرح السنة، المراد بالسنة هنا طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس المراد بها المعنى المصطلح عليه عند المحدثين أنه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، وإنما المراد به هنا هو ما هو أعم من ذلك، وهو طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وطريقة أصحابه وطريقة السلف الصالح. هذه هي السنة المأثورة، سواء في الاعتقاد أو في العبادة أو في الفقه أو في الآداب والأخلاق، كل هذا يسمى بالسنة من حيث العموم. فقد يذكر مسائل فقهية مثل المسح على الخفين ونكاح المتعة من باب الرد على الفرق الضالة المخالفة فيها، وقد يكرر بعض المسائل من باب التأكيد أو لتكرار مناسبة ذكرها أو لزيادة البيان فيها أو لغير ذلك من الأغراض العلمية. وبالجملة فهو كتاب مفيد، وتأتي أهميته من قدمه، فهو من كتب السلف الأقدمين الذين عاصروا الأئمة الكبار وأخذوا عنهم ورووا عقيدتهم الصافية، فرحمه الله من إمام جليل. ومعنى شرح أي بيان، ليس معناه أنه يشرح كتابا معينا أو يفسر كتابا معينا، وإنما معناه أنه يوضح طريقة السنة، هذا معنى شرح السنة. كان الأوائل يسمون كتب العقيدة بالسنة، مثل هذا الكتاب، ومثل السنة للإمام أحمد، والسنة لابنه عبد الله، والسنة للإمام للأثرم، وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي، وكذلك يسمونها بالإيمان، فيوضع في بعض الكتب كتاب يسمى كتاب الإيمان، كما هو موجود في صحيح البخاري ومسلم، يعقدون كتابا ويسمونه كتاب الإيمان، يسمونه كتاب الإيمان، ويريدون فيه ما يختص بالعقيدة من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فيسمونها الإيمان. وقد يسمونها الشريعة، كتاب الشريعة للإمام الآجري الشافعي، وقد يسمونها التوحيد مثل كتاب التوحيد لابن خزيمة، وكتب التوحيد المعروفة، وتسمى العقيدة، وهو ما يعتقده القلب ويدين به ويجزم به. وهذه الأسماء كلها لاختلاف بينها، فهي أسماء متعددة لشيء واحد، فهذه من المترادفات ولا مشاحة في الأسماء إذا علم المراد، فليس هذا من الاختلاف وإنما هو من الاصطلاح، وكل اصطلاح له وجه فلا اختلاف بينهم في ذلك وإن اختلفت الألفاظ والمعنى واحد. أما من ينكر هذا ويقول العقيدة والتوحيد اصطلاح، اصطلاح ليس عليه دليل وليس هو موجودا في القرآن ولا في السنة، فهذا تشكيك يريدون به أن يجتثوا هذه العقيدة، فجاءوا بهذا الكلام من أجل ألا يميز بين الفرق، ألا يميز بين الفرق الضالة أو الفرق أو الفرقة المستقيمة، هذا هو الذي غاضهم، ومن أجل ألا يرد على أهل الباطل، هذا قصد المتعلمين منهم. أما الهمج الرعاع الذين يأخذون من مزابل الأفكار فهم يرددون هذه الأقوال كما في بعض الصحف وبعض ما يسمونها مؤلفات، فلا يجوز الالتفات إلى هذه التشكيكات وهذه الأمور، فلا يجوز الالتفات إلى هذه التشكيكات وهذه الأمور، وهذا شيء درجت عليه الأمة واهتموا به تمييزا بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال، ولكن أولئك لهم قصد في هذا، يعني صرف الناس عن هذه المسميات في العقيدة، هم يريدون أن يدمجوا الناس ولا يكون هناك فارق بين ملحد وزنديق ومستقيم ومبتدع، وإنما يبقون تحت مظلة اسم الإسلام لأجل توحد المسلمين بزعمهم. فنقول لهم المسلمون لا يتوحدون إلا على عقيدة صحيحة، العقيدة التي جمعت الصحابة وكانوا متفرقين، كما قال تعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم الآية. ما الذي جمع بين الصحابة من الفرقة والتناحر إلا هذه العقيدة التي هي معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله، فلا يجمع الناس إلا العقيدة الصحيحة. وأما أن يكونوا مختلفين في اعتقادهم فلن يجتمعوا أبدا. أما الاختلاف في المسائل الفقهية الاجتهادية التي يحتملها الدليل فهذا لا يؤثر ولا يحدث فرقة ولا عداوة، لأن هذا اجتهاد سائغ، لكن الاختلاف في العقيدة غير سائغ ولا يجتمع عليه المختلفون أبدا. لا يجتمع المختلفون في العقيدة مهما حاول من حاول، لأنه يريد أن يجمع بين المتضادات. ولهذا فمن يقول التقريب بين السنة والشيعة فهذا أمر لا يمكن أن يتحقق، فلكل من القوم عقيدته ومشربه الذي أخذ منه. فأهل السنة والجماعة مشربهم ومرجعهم الكتاب والسنة، وأما الشيعة ومن نحى نحوهم من الفرق الضالة فلهم أهواء لا تجتمع مع منهج أهل السنة والجماعة. قال ولا يمكن الجمع بين المتضادات والمتناقضات، فإذا كانوا يريدون وحدة المسلمين فعليهم أن يصححوا العقيدة أولا، العقيدة التي كان الرسل من أولهم إلى آخرهم يهتمون بها ويبدأون بها، عليهم أن يوحدوها أولا، فإذا وحدوا العقيدة اتحدت الأمة، هذا إن كانوا جادين وصادقين في دعوتهم. لكن هم يسخرون من الذين يتكلموا من الذي يتكلم في العقيدة ويدعو إلى العقيدة الصحيحة، ويقولون هذا يكفر الناس ويريد أن يفرق المسلمين ويريد كذا وكذا إلى آخر ما يقولون. فنقول لهم لن تستطيعوا أن تجمعوا المسلمين على غير العقيدة الصحيحة، إذ لو توحدت العقيدة لاجتمعوا بسهولة، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بينهم، ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فلن يجمع الناس إلا العقيدة الصحيحة التي جاءت بها الرسل من أولهم إلى خاتمهم محمد عليهم الصلاة والسلام. قال عز من قائل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال عز من قائل: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وفي الآية الأخرى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. لا يتوحدون إلا على عبادة رب واحد وهو الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الرب الحق وغيره باطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فهذا هو مجال توحيد المسلمين إن كانوا صادقين، فليصححوا العقيدة وينفوا عنها الزيغة والدخيل لتكون كما جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، لأجل أن المسلمين يتحدون عليها. وهذا هو الذي أراده السلف كالبربهاري وغيره من تأليف هذه الرسائل وهذه الكتب في بيان العقيدة الصحيحة. لما حدثت الفتن والافتراقات والضلالات كتبوا هذه العقائد يشرحون بها السنة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والقرون المفضلة التي من لزمها نجا ومن حاد عنها هلك، التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ويقول جل من قائل: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا هو مناط اجتماع الكلمة وتوحيد الكلمة. أما أن يقال نجتمع على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، فهذا من المحال إذا كان الاختلاف في العقيدة. أما لو كان الاختلاف في الفقه والمسائل الفقهية المحتملة فهذا ربما يسوغ، مع أن الواجب اتباع الدليل حتى في مسائل الفقه. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. لكن الاختلاف الفقهي الذي له احتمال ووجه لا يحدث التفرق بين المسلمين، ولذلك أهل السنة فيهم الحنفي، فيهم المالكي، وفيهم الشافعي، فيهم الحنبلي، ولم يختلفوا ولله الحمد ولم يتفرقوا، لأن هذه اجتهادات فقهية لها وجوه ولها احتمالات من الأدلة. أما العقيدة فعقيدتهم واحدة، الحنابلة والشافعية والمالكية والحنفية عقيدتهم واحدة، وإن كان في أتباعهم من خالفهم في العقيدة. هذا يوجد في الحنابلة ويوجد في الحنفية ويوجد في الشافعية ويوجد في المالكية، يوجد فيهم من خالف الأئمة في عقيدتهم، إنما ينتسب إليهم في الفقه فقط، وأما في العقيدة فهو مخالف لهم. فهؤلاء لا يعتبرون أتباعا للأئمة لأنهم اتبعوهم في شيء وخالفوهم في شيء أهم منه، فلا يعتبرون من أتباع الأئمة وهم يخالفونهم في العقيدة. هذا هو الذي حد بالعلماء كالبربهاري وغيره إلى رسم الطريقة الصحيحة المأخوذة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهدي السلف الصالح، ومن أجل أن يسير عليها المسلمون. وهذا من النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. أما لو كان الأمر خفيا ولم يبين ولم تؤلف هذه المؤلفات لظل كثير من الناس، فهذه المؤلفات ولله الحمد نعمة من الله عز وجل وحجة من الله على خلقه، ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. وانتهى كلامه حفظه الله. ثم قال مقدمة المصنف أي البربهاري. قال البربهاري رحمه الله: الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة، فنسأله التوفيق لما يحب ويرضى والحفظ مما يكره ويسخط. قال الشارح حفظه الله: هذه خطبة الكتاب، فبدأ بالحمد لله عملا بالسنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمد الله ويثني عليه في كتابه في كتاباته ومخاطباته، وهكذا كان السلف الصالح وأهل السنة والجماعة وأهل العلم يبدأون كتبهم ببسم الله الرحمن الرحيم اقتداء بالكتاب العزيز، وبالحمد لله رب العالمين اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان إذا أراد أن يخطب أو يتكلم أو ينبه على شيء يحمد الله ويثني عليه ثم يبين ما يريد بيانه عليه الصلاة والسلام. فالمؤلف نهج هذا المنهج مقتديا بمن سلف، وهو البداءة بالحمد لله. ومعنى الحمد لله أي جميع المحامد لله عز وجل، والحمد هو المدح والثناء على الممدوح، فالله جل وعلا يحمد لذاته ويحمد لأسمائه وصفاته ويحمد سبحانه على أفعاله، فله جميع أنواع الحمد لأن جميع النعم منه سبحانه. وأما غيره فيحمد على قدر ما يسدي من الجميل، ولكن الحمد المطلق الكامل الشامل هو لله عز وجل. فلا يجوز لك أن تقول الحمد لفلان بمعنى الاستغراق، هذا لا يجوز إلا لله، كما في القرآن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور الحمد لله فاطر السماوات والأرض. أما أن تقول أشكر فلانا وأحمد أو أحمد فلانا على كذا وكذا بمعنى تخصيص الشيء الذي حمدته عليه أو أثنيت عليه من أجله أو شكرته عليه فلا بأس، أما أن تقول الحمد لفلان على الإطلاق فهذا لا يجوز إلا في حق الله سبحانه وتعالى. والله يعني لفظ الجلالة اسم من أسمائه تعالى، ومعناه المألوه المعبود، لأن الألوهية معناها العبودية، وهو اسم لا يطلق إلا على الله، ولم يتسم به أحد غير الله أبدا، حتى الجبابرة والكفر والملاحدة ما منهم أحد سمى نفسه الله. فرعون ما قال أنا الله، وإنما قال أنا ربكم الأعلى، فهذا اسم خاص بالله عز وجل. ورب العالمين، الرب معناه المالك المتصرف، والعالمين جمع عالم وهو جميع المخلوقات، والله هو ربها وخالقها ومدبرها ومعبودها وإلهها. قوله الحمد لله الذي هدانا للإسلام، الإسلام أكبر نعمة. قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فبالإسلام تمت النعمة على المسلمين، والله جل وعلا يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فضل الله هو الإسلام، والرحمة هو القرآن، فليفرحوا بالإسلام وبالقرآن. وهذا فيه الاعتراف منك بأن الفضل لله في هدايتك للإسلام بإرشادك إليه وتثبيتك عليه، هذا فضل من الله لا بحولك وقوتك، وإنما هو بتوفيق الله، فهو الذي هداك. ولذلك يقول أهل الجنة إذا دخلوا الجنة يوم القيامة الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قولوا ومن علينا به، الإسلام منة من الله سبحانه وتعالى، وإلا فالله لا يجب عليه شيء لأحد من الخلق، وإنما هو بتفضل منه على عباده بالإسلام وبالنعم وبالعافية وبالأرزاق. قوله وأخرجنا في خير أمة، أخذا من قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، فقوله كنتم هذا خطاب للمسلمين، خير أمة أي خير الأمم، والأمة المراد بها الجماعة، خير أمة أخرجت للناس. تأمل قوله للناس، فخير هذه الأمة لا يقتصر عليها، أي أمة الإجابة، أمة أهل السنة والجماعة، أمة المنهج السلف الصالح، وإنما يتعدى للناس في الدعوة والجهاد والتعليم والإرشاد، يعني خيرهم ليس قاصرا على ذواتهم بل هو متعد إلى غيرهم. لا يكفي أن يتعلم الإنسان ويعمل في نفسه ويترك الآخرين، بل لا بد أن ينشر الدعوة وينشر العلم وينشر الخير ويدعو إلى الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيكون عضوا عاملا في مجتمع المسلمين. فقوله أخرجت للناس معناه ما أخرجوا لأنفسهم فقط، وإنما أخرجهم الله للناس. قوله فنسأله التوفيق لما يحب ويرضى، الإنسان يسأل الله الثبات ولو كان يعرف الحق ويعمل به ويعتقده، فلا يأمن أن يزيغ وأن يفتتن بأن تأتي فتن وتجتاحه ويضل عن سبيل الله. ولهذا قال الله عز وجل، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وقال الخليل عليه الصلاة والسلام في دعائه واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضلن كثيرا من الناس الآية، خاف على نفسه. وهكذا كلما قوي إيمان الإنسان بالله فإنه يخاف ولا يأمن الفتن ولا يزكي نفسه، بل يسأل الله الثبات وحسن الخاتمة دائما وأبدا، ويخاف من سوء الخاتمة، ويخاف من الفتن، ويخاف من الزيغ والضلال ومن دعاة السوء. قوله رحمه الله والحفظ مما يكره ويسخط فيوفقنا لما يحب ويرضى من الأعمال والأقوال والاعتقادات، ويجنبنا مما يسخطه من الأقوال والأعمال والاعتقادات، فهو الهادي هداية التوفيق والإلهام سبحانه وتعالى، وهو الموفق وهو الدال والمرشد، يعني جميع أنواع الهداية، هداية الإلهام والتوفيق وهداية الدلالة والإرشاد. قال المؤلف أي البربهاري رحمه الله اعلموا أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. قال الشارح حفظه الله قوله اعلم هذه كلمة للاهتمام، ومعنى اعلم أي تعلم. وكيف تعلم أن الإسلام هو السنة؟ إذا تعلمت علمت بذلك، أما بدون تعلم فلا يحصل العلم، إنما العلم بالتعلم. فاعلم كلمة يؤتى بها للاهتمام لما بعدها، كما قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، يعني اعلم معنى لا إله إلا الله واعمل به. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، فتأتي كلمة اعلم أو اعلموا للاهتمام لما بعدها. قوله للإسلام، قوله الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام، يعني الإسلام هو الطريقة التي جاء بها الرسول، جاء بها الرسل عليهم الصلاة والسلام، وكل الرسل جاءوا بالإسلام، فكل نبي دعا إلى الله وجاء بشريعة من عند الله، فذلك هو الإسلام. فالإسلام عبادة الله عز وجل وحده في كل وقت بما شرعه، وقد شرع الله للأنبياء شرائع إلى آجال ثم ينسخها، فإذا نسخت كان العمل بالناسخ هو الإسلام، إلى أن نسخت تلك الشرائع بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فالإسلام هو ما جاءت به الرسل من الدعوة والعمل في كل وقت بحسبه، إلى أن جاءت بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فصار الإسلام هو ما جاء به دون غيره. فمن بقي على الأديان السابقة ولم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فليس بمسلم، حيث لم ينقد لله عز وجل ولم يطع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن ما كان عليه قد انتهى ونسخ، والبقاء على المنسوخ ليس دينا لله عز وجل، إنما العمل بالناسخ هو الدين. قوله والسنة هي الإسلام، قوله والسنة هي الإسلام لا فرق بينهما، إذا فسرنا السنة بالطريقة فلا فرق بينها وبين الإسلام. قوله ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر، لا يقوم الإسلام إلا بالسنة أي الطريقة، ولا تقوم السنة إلا بالإسلام، فالذي يدعي الإسلام ولم يعمل بالسنة أي طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بمسلم، والذي يعمل السنة والذي يعلم السنة ولا يسلم لله ليس بمسلم، وإن عرف السنة فلا بد من الجمع بينهما. ولعلنا نقف عند هذا الحد، وسيكون درسنا بإذن الله في الدرس القادم هو قول المؤلف البربهاري: فمن السنة لزوم الجماعة، فمن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. والله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.